بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة المرأة والأمة. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جارية لكعب بهذا. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: كلوها.
قوله: باب ذبيحة الأمة والمرأة، يعني الحرة والأمة، المرأة أي الحرة. وهكذا الجارية إذا كانت تطيق ذلك، والمرأة البالغة. قال الحافظ رحمه الله: قوله جارية في لفظ أمة لا ينفي قوله في الرواية الأخرى امرأة، لأنها عم يؤخذ بقول من زاد في رواية صفة وهي كونها أمة. أشار الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب وما تحته إلى الرد على من منع ذبيحة المرأة، أن المرأة لا يصلح لها أن تذبح الأضحية، وكذا أيضا العقيقة وغير ذلك. وهذه الأحاديث رد على هذا القول الخاطئ، وسواء كانت في أيام حيضها أو غير ذلك، فإن ذبحتها صحيحة إذا أطاقت ذلك. وجد من الأئمة من منع ذلك، ذكر الحافظ منهم، قال: ونقل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن مالك كراهته، كراهة ذباحة المرأة. ومنهم من يقيد الكراهة في أيام حيضها، ومنهم من يمنع ذلك باعتبار أنها لا تطيق ذلك، ربما لا تحسن الذباحة. قال: وفي المدونة جوازه، وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة للأضحية. منهم من قيد كراهة ذبحها للأضحية ويجوز غيرها. وعند سعيد بن منصور بسند صحيح إبراهيم النخعي أنه قال: في ذبيحة المرأة والصبي لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور وهو الصواب. المرأة والصبي إذا ذبح ذباحة صحيحة وسمى الله فذباحته شرعية. فإذا تبويب البخاري ليس عبارة عن تبويب بغير رد، هذا التبويب رد يعتبر من ضمن الردود العلمية على المخالفين. وكثير ما ترى أبواب الإمام البخاري ردودا. أما فائدة الحديث فقد تقدمت، ويستفاد مزيدا على ذلك ما ذكره الحافظ رحمه الله في فوائد هذا الحديث، فقال: وفي الحديث تصديق الأجير الأمين فيما أتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة. امرأة كانت ترعى غنما لكعب بن مالك، جارية ترعى غنما له، فذبحت، أصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فعلم أن هذا الأخذ بقولها وتصديق قولها أنها كادت أن تموت، ما قالوا هذه امرأة اشتهت اللحم ولماذا تذبح وما تخبرنا، وأن هذا ذريعة إلى أن من أراد أن يذبح له الراعي، إذا أراد يذبح له بعض الغنم يأكل، يقول كانت كادت أن تموت. فتسد هذه الذريعة. هذا فيما إذا علم منه الخيانة وسوء الاعتمان، علم عنه ضعف الدين، ممكن يقال هذا لا تذبح، لأنه كل ما جاء سيذبح يقول هذه ما مرضت، هذه تعبت، هذه سقطت. أما المؤتمن فإنه يصدق، وهو من أدلة قبول خبر الواحد الثقة العدل. وقال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إنما يتبين في خبر الفاسق، أما خبر العدل فيقبل بنص الأدي، بنص الدليل، نص القرآن أو بمفهوم القرآن. وفيه جواز تصرف الأمين كالمودع بغير إذن المالك بالمصلحة. تصرف الأمين فيما هو من مصلحة من أمنه، من اعتمنه. ودليل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عروة البارقي اشتري له شاة ببعض الدراهم التي أعطاه، فاشترى بتلك الدراهم شاتين، وهذا تصرف بغير إذن، ولكنه في صالح الموكل، في صالح من ائتمنه. قالوا: إذا كان التصرف في صالح المؤتمن، في صالح الموكل، فلا بأس به إذا رضيه، وإلا فالأصل أن الموكل لا يتصرف إلا بإذن من وكله. وقد تقدمت ترجمة المصنف بذلك في كتاب الوكالة 2304 على حديث عروة البارقة 2304. وقال القاسم: إذا ذبح الراعي شاة بغير إذن المالك وقال خشيت عليها الموت، لم يضمن على ظاهر هذا الحديث، وتعقب بأن الجارية كانت أمه لصاحب الغنم، ألا يتصور تضمينها؟ ما ضمنت ولا دل الدليل أنهم ضمنوها إياه، وقالوا أضمني أنت ذبحت الشاة، فيخصم مثلا إذا كان لها إيجار شهري من إيجارك الشهري. شاة قدر الله عليها ذبحتها. إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد، ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد، وساق هذا الحديث. والأصل في ذلك الأمانة، فليس التعامل مع الأمين كالتعامل مع من علمت خيانته أو بوادر خيانته. هم يقيدون هذا بالراعي الأمين. قال: وفيه جواز أكل ما ذبح بغير إذن مالكه ولو ضمن الذابح إلا أنهم رضوا، ليس هذا من باب الاغتصاب. فلو عدا إنسان على غنم زيد مذبح منه، ما يجوز أن تأكل مما ذبحه، لأنه حرام، إنه لا يدخل الجنة، لحم النبات من سحت، فتصرفه في مال غير حرام. لكن الراعي تصرفه في مال غيره الذي هو مؤتمن عليه تصرف صحيح، ومحمول أيضا أنهم رضوا بهذا، أنه لما أخبرتهم أنها كذا رضوا، واعتبر هذا ربما شكروا له هذا الراعي حسن تصرفه، أنه ما تركها تتلف ويعني ماذا وذبحها حتى تستفاد، يستفيد منها الراعي وأهل البيت ومن يسر الله له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي أرسل معه هدية: فإن عطب منها شيء فاذبحها واصبغ دمها في، يعني اضرب بالنعل عليها في دمها، ثم اجعله يعني اضرب به عليها حتى تعلم أنها هدي، من أراد أن يأخذ ولا يأخذ منها شيئا. قالوا: منعه أن يأخذ شيئا ذريعة أن يجوع مثلا في الطريق فينحر بعض الهدي ليأكل، فلهذا لا يأكل هو ورفقته منها شيء، يتركونها للمساكين الآخرين. فلماذا ما ينسحب الأمر إلى هذا الموضوع، أنه يمنع الراعي من ذبح ما خشي عليها التلف؟ قلنا: هذا مخصوص بالأمين بالمؤتمن، إذا علم الراعي أنه مؤتمن أنه أمين. أما إذا علم أنه غير مؤتمن فيمنع لذريعة خيانته إذا جاع. ابن مسعود رضي الله عنه كان راعيا غنم لأبي جهل ولبعض الناس من المشركين. فمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل من شاة فيها لبن؟ قال: نعم ولكني مؤتمن. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة لم ينزع عليها الفحل، ما هي حامل، ولا هي كذلك أيضا ولا فيها لبن، فضرب ضرعها فنزل اللبن فشرب، ثم أمر حلب وشرب، ثم أمر الضرع ضربه فقلص اللبن ورجعت على عادتها. قال: علمني مما علمك الله. قال: إنك غليم معلم. أثنى عليه أنه ما أعطاه من لبن الغنم الذي فيها لبن لأنه مؤتمن على غنم، أو لو كان للمشركين. إنك غليم معلم. وفيه جواز أكل ما تذبحه المرأة سواء كانت حرة أو أمة كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهرة أو غير طاهر، لأنه حتى في أيام حيضها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، ولو قال في عادتها أو غير عادتها أو لا، لأن كلمة طاهر المرأة الطاهرة. وقوله كتابية كأنه يعني بأنها طاهرة، أنها كتابية مشركة والمشركون نجس، إلا أن نجاسة المشرك ليست حسية إنما هي معنوية، نجاسة الشرك، وهو قول الجمهور. هذا الباب كما سمعت معقود لهذا المعنى مع إضافة ما سبق بيانه من فوائد الحديثين أو اللفظين. لا اشترط للذبيحة البلوغ، ولا اشترط أن يكون الذابح رجلا حرية، ولا الذكورة. هل اشترط العقل؟ نعم. أما المجنون ما يدرين أنه سمى، وحتى ذباحته عبث، فهل اشترط لها العقل أن يكون الذابح عاقلا، وأن يكون مسلما أو كتابيا سمى الله. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم. ونقل الحافظ أنه لو كانت كتابية. إلى هنا بارك الله فيكم.